بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال رب للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وهذه القصة أيها الإخوة معروفة في كتب التفسير وفي كتب العقائد بقصة بدء الخلق. وهناك سفر في التوراة اسمه سفر بدء الخلق، فيه الحديث عن هذه القصة، وهي قصة خلق آدم عليه الصلاة والسلام. وهذه القصة هي من القصص التي حارت فيها الأمم التي ظلت عن الوحي، وهي كيف خلق الله سبحانه وتعالى البشرية، كيف بدأ الخلق، ما هو أصل هذا الخلق. فالله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة بين لنا هذه الحقيقة العظيمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى خلق أصلنا وهو آدم عليه الصلاة والسلام، خلقه من تراب ومن طين ومن صلصال، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في مواضع متفرقة. فهذه الآية تشرح هذه القصة، وهي قصة خلق آدم عليه الصلاة والسلام، بل إنها تذكر لنا يعني المقدمات التي سبقت الخلق، وهي أن الله سبحانه وتعالى يخبر الملائكة بأنه سوف يجعل في الأرض مخلوقات صفتها كذا وكذا وكذا وكذا. فنحن الآن سوف نقرأ كلام الإمام البيضاوي وتعليقه على هذه الآية، ثم نشرح إن شاء الله ما يفتح الله سبحانه وتعالى به. فتفضل وفقك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله في قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، تعداد لنعمة ثالثة تعم الناس كلهم، فإن خلق آدم وإكرامه وتفضيله على ملائكته بأن أمرهم بالسجود له إنعام يعم ذريته. وإذ ظرف وضع لزمان نسبة ماضية وقع فيه أخرى، كما وضع إذا لزمان نسبة مستقبلة يقع فيه أخرى، ولذلك يجب إضافتهما إلى الجمل كحيث في المكان، وبنيتا تشبيها لهما بالموصولات، واستعملتا للتعليل والمجازاة، ومحلهما النصب أبدا بالظرفية، فإنهما من الظروف الغير متصرفة لما ذكرناه. وأما قوله تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف ونحوه، فعلى تأويل اذكر الحادث إذا كان كذا، فحذف الحادث وأقيم الظرف مقامه. وعامله في الآية قالوا أو اذكر على التأويل المذكور، لأنه جاء معمولا له صريحا في القرآن كثيرا، أو مضمر دل عليه مضمون الآية المتقدمة، مثل وبدأ خلقكم إذ قال. وعلى هذا فالجملة معطوفة على خلق لكم داخلة في حكم الصلة. وعن معمر أنه مزيد. والملائكة جمع ملأك على الأصل كالشمائل جمع شمأل، والتاء لتأنيث الجمع، وهو مقلوب مألك من الألوكة وهي الرسالة، لأنهم وسائط بين الله تعالى وبين الناس، فهم رسل الله أو كالرسل إليهم. واختلف العقلاء في حقيقتهم بعد اتفاقهم على أنها ذوات موجودة قائمة بأنفسها، فذهب أكثر المسلمين إلى أنها أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة، مستدلين بأن الرسل كانوا يرونهم كذلك. وقال الطائفة من النصارى: هي النفوس الفاضلة البشرية المفارقة للأبدان. وزعم الحكماء أنهم جواهر مجردة مخالفة للنفوس الناطقة في الحقيقة، منقسمة إلى قسمين: قسم شأنهم الاستغراق في معرفة الحق جل جلاله والتنزه عن الاشتغال بغيره، كما وصفهم في محكم تنزيله، فقال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم العليون والملائكة المقربون. وقسم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض على ما سبق به القضاء وجرى به القلم الإلهي، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم المدبرات أمرا، فمنهم سماوية ومنهم أرضية، على تفصيل أثبته في كتاب الطوالع.
بارك الله فيك. البيضاوي هنا كما تلاحظون يبدأ بذكر المناسبة بين هذه الآيات والآيات التي سبقتها، ونحن قد نبهنا على هذا المنهج مرارا في التعليق على الدروس الماضية أن الإمام البيضاوي من المهتمين جدا ببيان المناسبات في الآيات، فإذا فسر آية قال ولما ذكر كذا ناسب أن يذكر كذا وكذا وكذا، فيذكر المناسبة بين الآيات فيما بينها. وهذا علم يعني من العلوم الشريفة المتصلة بنظم القرآن الكريم وبلاغة القرآن الكريم. فهو يقول وقوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال تعداد لنعمة ثالثة، لأنه قال في الآية التي سبقتها هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذه النعمة الأولى، قال ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فإذا خلقه للسماء هذه نعمة امتن الله بها، وخلقه كل ما في الأرض للبشر أيضا هي نعمة امتن بها، وهذه نعمة ثالثة وهي الامتنان بخلق أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. وكما يقول المفسرون أن الامتنان بخلق الأب هو امتنان بخلق الأبناء بالضرورة. فيقول البيضاوي تعداد لنعمة ثالثة تعم الناس كلهم، فإن خلق آدم وإكرامه وتفضيله على ملائكته بأن أمرهم بالسجود له إنعام يعم ذريته. وسوف يذكر البيضاوي هذا في آخر تعليق على الآيات، ويذكر الاستنباطات من هذه الآية. ثم انتقل البيضاوي بعد أن بين المناسبة بين هذه الآية والآية التي قبلها إلى الإعراب، والإعراب صنعة مهمة جدا للمتخصص في التفسير الذي يريد أن يقرأ في كتب التفسير أو يريد أن يفهم القرآن الكريم جيدا، لا بد أن يكون لديه معرفة بلغة العرب والإعراب والنحو والمصطلحات النحوية، وإلا سوف يجد مشقة في قراءة كتب التفسير مثل تفسير الإمام البيضاوي أو غيره. فهنا يقول وإذ التي في قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال وإذ ظرف وضع لزمان، قال لزمان نسبة ماضية وقع فيه أخرى، كما وضع إذا لزمان نسبة مستقبلة يقع فيه أخرى. يعني يريد أن يفرق الآن بين إذ وبين إذا، فالنحويون يقولون إذ ظرف زمان للمستقبل، عفوا للماضي، وإذا ظرف زمان للمستقبل. فأنت تقول الآن كما قال الله سبحانه وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، يعني في الماضي، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، ونقول لهم نحن الآن إذا حضرت أعطيناك كذا وكذا في المستقبل. يعني فهذا الفرق بين إذا، إن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، أما إذ فظرف لما مضى، ولذلك هنا هي ظرف لما مضى. الله سبحانه وتعالى يذكر لنا قصة ماضية فيقول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا في الماضي السحيق جدا. قال ولذلك يجب إضافتهما إلى الجمل كحيث في المكان، يعني يقول أن إذ وإذا يجب أن تضاف إلى الجمل، ما يمكن أنها تأتي إذ وإذا مفردة كذا، ولا تأتي في كلام العرب إلا مقترنة بجملة. فأنت تقول وإذ قال ربك للملائكة، فلما أضفتها إلى جملة قال ربك للملائكة أصبح لها معنى، أما أن تقول وإذ هكذا فإنها لا تكون دالة على المراد. هذا معنى كلام البيضاوي هنا. ثم قال كحيث في المكان مثل ظرف، وهذا طبعا لمن يعرف الظروف في النحو، حيث تعتبر ظرف زمان وظرف مكان حسب ما تضاف إليه، وإذا وإذ كلها يعني تعتبر من الظروف. قال وبنيتا تشبيها لها بالموصولات واستعملتا للتعليل والمجازاة. والمقصود بالبناء والإخوة هو أن يلزم الاسم أو الفعل حالة واحدة في جميع الحالات، سواء في حالة الرفع أو في حالة النصب أو في حالة الجر، هو يلزم حالة واحدة. فهنا إذا وإذ تلزم حالة واحدة في جميع أوضاعها النحوية، هذا هو معنى المبني. يقال هذا مبني كأنه غير متحرك، أما المعرب فهو الذي يتحرك آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، وهذا يعني باب معروف كما قال ابن مالك في الألفية في والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كما يقول في الألفية. ثم يقول البيضاوي ومحلهما النصب أبدا بالظرفية فإنهما من الظروف الغير متصرفة كما ذكرنا. يعني يقول دائما إذا أردت أن تعرب وإذ أو وإذا فإنها تعرب ظرف منصوب بالظرفية، منصوب على الظرفية دائما، وهذا هو إعرابها في كتب النحو. قال: وأما قوله تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف ونحوه، فعلى تأويل اذكر الحادث إذ كان كذا، وهنا خلل في المطبوع ترى، يعني في المطبوع مكتوب اذكر الحادث إذا كان كذا، والصواب اذكر الحادث إذ كان كذا، لأنه هو عنه ولا يتحدث عن إذا. وقد راجعت هذا في مخطوطة عندي، مخطوطة أصلية للكتاب، فوجدت إذ وليس إذا. ثم قال: وعامله في الآية قالوا أو اذكر على التأويل المذكور، لأنه جاء معمولا له صريحا في القرآن كثيرا، أو مضمر دل عليه مضمون الآية المتقدمة. يقول يعني أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في القرآن الكريم العامل في إذ ظاهرا وهو اذكر، كما في قوله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت، فصرح بالعامل هنا فقال: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت. فقال هنا في قوله: وإذ قال ربك للملائكة، نحن نقدر أن العامل هو واذكر، كأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا محمد واذكر إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، لكن يحذفون العامل فيقدرونه هكذا. طيب، ثم يتحدث عن مسألة أخرى، وهي قال: وعن معمر أنه مزيد. تلاحظون هنا أن البيضاوي نقل كلام المعربين في هذه الأداة، وهذا يعني منهجه، خاصة نحن الآن ما زلنا في بداية سورة البقرة، فالمفسرون يتوسعون دائما، حتى في الكتب المختصرة تجد أنه يتوسع أكثر من بقية السور، لأنه في أول سورة البقرة يفصل ويذكر جميع الإعرابات والتفاصيل، ثم في السور التالية يقول: وقد مضى الحديث عن هذا، أو قد سبق الحديث عن هذا، فيحيلون إلى الماضي. وهذا تجدونه كثيرا في تفسير الطبري، وفي تفسير القرطبي، وفي تفسير ابن عطية، وتفسير الرازي، من التفاسير الموسعة التي يحيلون في المواضع، لأن الذي يتوسع في التفسير أو في الفقه أو في الحديث، لو أعاد الكلام بتفاصيله في كل موضع لتضخمت الكتب. ولذلك تجد أشد أكثر الكتب التي فيها إحالة هي الموسوعات المطولة، تفسير القرطبي والطبري وفتح الباري، فتح الباري إحالاته كثيرة. ولذلك يعني، وهذا استطراد في كتاب ابن العربي المالكي صاحب كتاب أحكام القرآن، كثير الإحالة جدا على كتبه، ويعتبرون هذا من عيوب الكتاب. فعندما كلما جاء إلى مسألة قال: وقد فصلت ذلك في كتابي ملجئة المتفقهين إلى أسرار أو إلى غوامض كلام النحويين، وقد فصلت كتابي في أنوار الفجر، وقد فصلت هذه المسألة ثاني كذا. فيقولون: طيب، فهو الذي يريد أن يقرأ كتاب أحكام القرآن حتى يفهم فهم جيد لابد أن يطلع هذه المصادر التي يحيل لنا في التفاصيل كثيرة. ثم قال هنا كلمة، قال: وعن معمر أنه مزيد. وعن معمر أنه مزيد، يعني هذه الكلمة مختصرة جدا، لكنها يعني لها بسط طويل، وهو أنه يشير إلى كلمة للإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى البصري رحمه الله، صاحب كتاب مجاز القرآن، وهذا الكتاب ذكرته في دروسي كثيرا، لأنه من أهم كتب غريب القرآن وأقدمها. وأبو عبيدة توفي رحمه الله سنة 209 أو 211 حسب الاختلاف في وفاته. قال في هذه الآية أو في الآية التي بعدها: إذا، أو عفوا، وإذ مزيدة في الكلام، واستشهد بشاهد شعري. فالطبري رحمه الله عندما جاء إلى هذا الموضع انتقد أبا عبيدة انتقاد شديد، ولذلك أنا صورت أو يعني حضرت كلام الإمام الطبري في هذه النقطة، لأنه من الكلام المشهور الذي يتناقله المفسرون بعده، ولذلك ألمح إليه البيضاوي هنا فقط، وقال معمر، تلاحظون، وعن معمر أنه مزيد، يعني أن معنى الكلام: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال معمر بن المثنى معناها: وقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إذ هذه زائدة. طبعا هذه الكلمة كلمة، نحن نلتمس العذر لأبي عبيدة، لكن في الحقيقة هي كلمة مردودة عليه، لسبب نحن نلتمس العذر أيها الإخوة لمن يقول أن حرف من الحروف زائد في الإعراب، فالإعراب فقط، فنقول الصنعة الإعرابية اقتضت منه أن يقول هذا. لكن على سبيل المثال عندما تقول مثلا وكفى بالله عليما، وكفى بالله عليما، المعربون يقولون كفى فعل ماضي والباء حرف جر زائد، لفظ الجلالة مجرور لفظا مرفوع محلا في محل إعراب فاعل، ومعنى الكلام وكفى الله عليما، وكفى الله عليما. طيب والباء وكفى بالله؟ قالوا حرف زائد. زائد من حيث من أي ناحية؟ قالوا زائد من حيث الصناعة الإعرابية. قلنا هذا مقبول، نحن نقبل مثل هذا الكلام عندما تقال الزيادة بهذه الطريقة. لكن كلام أبو عبيدة هنا أو كلام أبي عبيدة هنا ليس من هذا الباب، هو يقول أنها زائدة من حيث المعنى، وهذه لا شك أنها خطأ كبير جدا أن يقال أن حرف من حروف القرآن الكريم زائد وليس له معنى إضافي، هذا لا يكون أبدا، بل كل حرف في القرآن الكريم له معنى وله دلالة، وإنما القبول بالزيادة عندما نتحدث عن صناعة إعرابية فقط، أما في المعنى فكل حرف له معنى، مثل هنا مثلا وإذ قال ربك، لذلك الطبري غضب قال كيف تقول أنها زائدة وهي عمدة المعنى، لأنك عندما تقول وإذ قال ربك للملائكة عرفنا أن هذا كان في الزمن الماضي وفي ظرف محدد، لو حذفتها وأصبح وقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فقدت المعنى الدقيق الذي تضيفه إذ. خلونا نقرأ كلام الطبري، كلام جميل وإن كان طويل قليلا، لكن سوف تلاحظون مهارة الإمام الطبري في مناقشة هذه الأقوال وفي الاستدلال وفي شرحه للشواهد الشعرية ومعرفته لدقائق الاستدلال. يقول الطبري رحمه الله: زعم بعض المنسوبين إلى العلم بلغات العرب من أهل البصرة، هو هذا طبيعة دائما ما يقول قال أبو عبيدة، يعني مع أنه ينقل يكاد ينقل كتابا كاملا في تفسيره، لكن ما أذكر أنه ذكر أبو عبيدة باسمه إلا يمكن في ثلاثة مواضع أو موضعين فقط، مع أنه نقل عنه عشرات أو مئات المواضع. زعم بعض المنسوبين إلى العلم بلغات العربي من أهل البصرة أن تأويل قوله وإذ قال ربك وقال ربك، وأن إذ من الحروف الزوائد، وأن معناها الحذف، واعتل لقوله الذي وصفنا عنه في ذلك ببيت الأسود ابن يعفر، وهذا شاعر من شعراء الجاهلية، فإذا وذلك لا مهات لذكره، والدهر يعقب صالحا بفساد، هذا الشاهد الشعري قول الأسود ابن يعفر، قال فإذا وذلك لا مهات لذكره والدهر يعقب صالحا بفساد، ثم قال ومعناها وذلك لا مهات لذكره، فإذا وذلك لا مهات لذكره قال معناها ولا مهات لذكره، وإذا هذا زائد، وببيت عبد مناف بن ربع الهذلي حتى إذا أسلكوهم في قتائدة شلا كما تطرد الجمالة الشردة، يعني معنى البيت أسلكوهم في قتائدة يعني قيدوهم في حبال شلا كما تطرد الجمالة الشردة، يعني طردوهم طردا شديدا كما يطرد الجمالة أصحاب الجمال الجمل الشارد يطردون بعنف، وقال معناه حتى أسلكوهم، هنا يقول حتى إذا أسلكوهم معناها حتى أسلكوهم، وإذا قال زائدة، وهذا أسلوب أبو عبيدة رحمه الله، أسلوب يعني كان هو تقريبا من أول من صنع هذه الطريقة في تفسير القرآن الكريم، وهو أن يأتي فيفسر القرآن الكريم ويستشهد لذلك بالشواهد الشعر ويفسره فيقول هذه الآية مثل هذا البيت دون أن يتعرض لتفسير السلف، لذلك أنا سوف أقرأ لكم يعني الخلل وأبين لكم الخلل المنهجي في هذه الطريقة، لأنه ليس كل ما يصح في اللغة يصح في القرآن، اللغة واسعة والشعر واسع، لكن ليس كل ما يصح في شعر العرب يصح في القرآن الكريم. قال أبو جعفر، أبو جعفر هذا الطبري، قال والأمر في ذلك بخلاف ما قال، وذلك أن إذ حرف يأتي بمعنى الجزاء ويدل على مجهول من الوقت، يعني ظرف ماضي، وغير جائز، شوفوا هذه القاعدة، وغير جائز إبطال حرف كان دليلا على معنى في الكلام، يعني يقول أي حرف له معنى إضافي في الجملة لا يجوز أن تقول أنه زائد، هذه قاعدة مهمة جدا من قواعد التفسير المهمة. قال: وغير جائز إبطال حرف كان دليلا على معنى في الكلام، إذ سواء قيل قائل هو بمعنى البطول وهو في كلام في الكلام دليل على معنى مفهوم، وقيل آخر في جميع الكلام الذي نطق به دليلا على ما أريد به هو بمعنى البطول. يعني يقول أنه إما أن تقول أنه محذوف أو أنه زائد، كلاهما يعني يؤديان في النهاية نفس النتيجة، لكن الصواب أنه له معنى إضافي في هذه الجملة وهو ركن لا يجوز القول بحذفه. قال: وليس لما ادعى الذي وصفنا قوله. لاحظوا الآن هو بيرد على أبو عبيدة ويشرح كلام الشعراء أو الشعر الذي استشهد به وأنه بخلاف ما فهمه أبو عبيدة. قال: وليس لما ادعى الذي وصفنا قوله في بيت الأسود بن يعفر أن إذا بمعنى البطول وجه مفهوم، بل ذلك لو حذف من الكلام لبطل المعنى الذي أراد الأسود من قوله فإذا وذلك لا مهات لذكره، وذلك أنه أراد بقوله فإذا فإذا الذي نحن فيه وما قد مضى من عيشنا، وأشار بقوله وذلك إلى ما تقدم وصفه من عيشه الذي كان فيه، لا مهات لذكره يعني لا طعم له ولا فضل لعقاب الدهر صالح ذلك بفساد، وكذلك معنى قول عبد مناف بن ربع حتى إذا أسلكوهم في قتائدة شلا، لو أسقط منه إذا بطل معنى الكلام، لأن معناه حتى إذا أسلكوهم في قتائدة سلكوا شلا، فدل قوله أسلكوهم شلا على معنى المحذوف، فاستغني عن ذكره بدلالة إذا عليه فحذف كما قد ذكرنا فيما مضى. وطبعا ذكر يعني شاهدا للنمر بن تولب إلى آخره. قال: نظير ما ذكرنا من المعنى، وكذلك معنى قوله تعالى ذكره في هذه الآية، وإذ قال ربك للملائكة، لو أبطلت إذ وحذفت من الكلام لاستحال عن معناه الذي هو به وفيه إذ. يعني يقول كلام أبي عبيدة كلام مردود عليه، لأن لو حذفنا إذ على كلامه لا أبطل المعنى الذي تدل عليه الآية، هذا كلام الطبري. لكن الإمام الطبري كما تلاحظون في جزالة عبارته وقدرته على فهم الشواهد الشعرية التي يستشهد بها، وهذه مسألة مهمة جدا وهي من الأدوات المهمة جدا للمفسر الذي يريد أن يفسر أو يريد أن يفهم كلام هؤلاء المفسرين، أن يمتلك آلة علمية في العلم بشعر العرب وبلغة العرب وما هي طريقتهم في التعبير وطريقتهم في الإبانة عن المعاني التي تختلج في صدورهم. هذا فن من فنون القول والتحليل للكلام، والمفسرون أيها الإخوة هم محللون للكلام ترى، يعني تحليل الخطاب الذي يتكلمون عنه الآن ومناهج تحليل الخطاب، المفسرون هم أساتذة تحليل الخطاب، هم الفقهاء والمحدثون، لأن شغل هؤلاء جميعا هو تحليل الخطاب، وهذا الخطاب هو القرآن الكريم. لكن القرآن الكريم كما تعلمون له خصوصية، هو كلام الله سبحانه وتعالى وهو وحي موحى على النبي صلى الله عليه وسلم، وله طريقة في الفهم، له طريقة في الاستدلال وفي المناهج في الفهم تختلف، ليست كالمناهج الكلام البشري. ولذلك من الخطورة بمكان اليوم عندما يدعو الحداثيون أو العلمانيون إلى تطبيق مناهج التحليل الخطاب ونظريات، في الحقيقة هي أكثرها نظريات، على النص الوحي وهو كلام الله سبحانه وتعالى، ولأنهم قد فعلوا ذلك مع التوراة والإنجيل، ويعني تبين لهم من خلال تطبيق تلك المناهج أنها محرفة وأنها باطلة إلى آخره، وذلك يعني معظمهم من الملحدين الذين لا يؤمنون بهذه الكتب المحرفة، فيريدون أن يتعاملوا مع القرآن الكريم بنفس الطريقة. ونحن نقول القرآن الكريم هو فعلا هو نص وهو خطاب، خطاب الله سبحانه وتعالى، ولكن له طريقة في فهمه ينبغي أن تلتزم. كلام الإمام الطبري هذا هو في صلب المنهجية التي ينبغي أن نلتزم بها في فهمه. طيب، إذن الإمام الطبري رحمه الله يرد كلام أبي عبيدة في قوله أن إذ هنا هي زائدة، وقلت لكم أيها الإخوة أن فكرة زيادة الحروف في القرآن الكريم أو في الإعراب بصفة عامة، أنا شخصيا ألتمس العذر لمن يقول هذا حرف زائد في الصناعة الإعرابية، وهذا معظم الذين يقولون بذلك هم يقصدون هذا المعنى أنه زيادة إعرابية، كما قلت لكم في قولي وكفى بالله شهيدا، يقصدون أنه حرف زائد من حيث الصناعة الإعرابية. هذه ما هي مشكلة، لأن أصلا النحو هو اصطلاح علم صناعي اصطلح عليه النحويون ويعني نشأ مع الحاجة إليه، لكن أما القول بأنه زائد من حيث المعنى وأن المعنى بدونه هو نفس المعنى به هذا غير صحيح أبدا، لا يدل عليه لا القرآن نفسه ولا بلاغة العربية بصفة عامة ولا شعر العرب، ولا كل حرف يضعونه في موضعه وله دلالة، كما في قوله سبحانه وتعالى على سبيل المثال: فبما رحمة من الله لنت لهم. فبما رحمة، فهم يقولون في الإعراب ما زائدة، ومعنى الكلام فبرحمة من الله، لكن في المعنى ليست زائدة بل هي للتأكيد، وهي دلالة على عظم الرحمة التي أسبغها الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعله رقيقا حسن الخلق في التعامل مع أصحابه رضي الله عنهم. لذلك قال فبما رحمة من الله، يعني برحمة عظيمة لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهناك فرق بين القول بالزيادة هنا وهنا، هذا تعليق كله على قوله هنا وعن معمر أنه مزيد. معمر هو الشيخ أبو عبيدة معمر ابن المثنى التيمي البصري العالم الجليل صاحب كتاب مجاز القرآن، وهو الحقيقة يعني شدوا عليه شوية الطبري والعلماء الفراء وغيرهم، لكن في الحقيقة هو إمام صنعة غريب القرآن، وكلهم يعني اعتمدوا عليه. ولذلك أنا قد قلت في أحد يعني كتاب لي أنهم عيال على أبي عبيدة في الشواهد الشعرية، ولولا أبو عبيدة ما استطاعوا أن يصلوا إلى كثير من الشواهد الشعرية التي يستشهدون بها في غريب القرآن. لكن هو فعلا قد وقع في مثل هذه المجازفات، فقال إن بعض الأحرف زائدة، وهذا يعني خلل كبير في المنهجية. نتوقف عند هذه النقطة ونكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتاب أنزل